وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وأيضا نتصور أمورا عدمية غير موجودة في الخارج، كالعدم المطلق في قبال العدم المقيد، والمعدوم المطلق واجتماع النقيضين وسائر المحالات، فلها ثبوت ما عندنا لاتصافها بأحكام ثبوتية كتميزها من غيرها وحضورها لنا بعد غيبتها عنا وغير ذلك. كان حديثنا في إثبات الوجود الذهني، قلنا أن المدعى عند المعروف من مذهب الحكماء هذه أن الماهيات لها وجودات متعددة، تارة الماهية موجودة في الخارج وتارة موجودة في الذهن، والماهية هي العنصر المشترك بين الوجود الخارجي والوجود الذهني. يعني ماهية الإنسان تارة متلبسة بلباس الوجود الخارجي وتارة متلبسة بلباس الوجود الذهني، فالماهية هي بنفسها وبعينها تارة موجودة في الخارج وبحسب وجودها الخارجي لها آثار خارجية، وتارة موجودة في الذهن وبحسب وجودها الذهني لها أيضا آثار تناسب الوجود الذهني غير تلك الآثار الخارجية. بناء على هذه الدعوة قلنا أن هناك برهانان على إثبات هذا المطلب، وهو أن الماهية الموجودة في الخارج بعينها موجودة في الذهن مع اختلاف الوجودين، وبتبع ذلك اختلاف الآثار في الخارج وفي الذهن. حاصل البرهان الأول على هذه الدعوة وإثباتها كان هذا البيان، أن كل ماهية موجودة في الخارج كماهية الإنسان الموجودة في الخارج في زيد وعامر وبكر، وكماهية الفرس الموجودة في الفرس الخارجي. نقول كل ماهية موجودة في الخارج يمكن للعاقل أن يفرضها بنعت الكلية والصرافة، يعني يخرج تلك الماهية عن التشخصات الفردية ويفرضها كماهية كلية، وأيضا يجردها عن العوارض الخارجية ويلاحظها بما هي هي، التي نعبر عنها بالماهية الصرفة، يعني هي الماهية التي بعد لم يعرض عليها عرض من الأعراض من الكم والكيف وأقسامهما وغير ذلك، مقولة الفعل والجد وأن ينفعل أو أن لا ينفعل، هذه الأعراض التسعة. فكل ماهية في الخارج الموجودة يمكن للعاقل أن يجردها عن الجزئية ويفرضها كلية، وأيضا يجردها عن العوارض الخارجية ويفرضها صرفة ومجرد عن كل عارض. هذه الماهية بنعت الكلية وبنعت الصرافة موجودة بالوجدان في الذهن. إذن حاصل هذا البرهان أن هناك ثبوت آخر وراء الثبوت الخارجي للماهية، ذاك الثبوت الآخر نعبر عنه بالوجود الذهني. نأتي إلى البرهان الثاني. البرهان الثاني أنه أيضا العقل، بل كل عقل إنساني
يرى أن هناك أمور عدمية غير موجودة في الخارج، كالعدم المطلق في قبال العدم المقيد، أو المعدوم المطلق الذي لا وجود له في الخارج ولا في الذهن، واجتماع النقيضين الذي ليس له وجود في الخارج لأنه محال، وكاجتماع الضدين لأنه ليس له وجود في الخارج. لماذا؟ لأنه محال. ولكن العقل يرى هذه الأمور العدمية وهذه المحالات العقلية التي لا مصداق ولا فرد ولا ما بإزاء لها في الخارج، يرى أن هذه الأمور لها نحو ثبوت عنده، وذاك الثبوت هو الوجود الذهني. إحنا نعبر عنه بالوجود الذهني، أو نعبر عنه بنفس الآم، أو نعبر عنه بواقع الآم. ليس كلامنا في الألفاظ، كلامنا في الواقعيات. مثلا المعدوم المطلق عندما يتصوره العقل، أي يتصور هذا المفهوم، هذا المفهوم له ثبوت عند العقل أم لا؟ إذا تقولون ليس له ثبوت فكيف تصوره؟ إذا له ثبوت، ثبوته في أين؟ في الخارج؟ قطعا في الخارج ما موجود. إذن ثبوته في الذهن، يعني في وعاء الذهن. هذا الثبوت الذي في الذهن انعبر عنه بالوجود الذهني. هذا حاصل البرهان الثاني. ولكن هناك إشكال مشترك على البرهانين. حاصل الإشكال ماذا؟ أن نقول أن البرهانين أخص من المدعى. المدعى أن الوجود المطلق ينقسم إلى قسمين، الوجود الذهني والوجود الخارجي. وحسب هذا التقسيم هكذا قلنا كل ماهية موجودة في الخارج لها ثبوتا ووجودا آخر غير الخارج. ذاك الثبوت وذاك الوجود نعبر عنه بالوجود الذهني. ولكن البرهان الأول أثبت لنا الوجود الذهني في بعض الماهيات، وهي الماهيات المنعوتة بصفة الكلية والصرافة. فالبرهان الأول ما أثبت لنا أن كل ماهية موجودة في الخارج أيضا لها وجود ذهني، وإنما الماهية المنعوتة بصفة الكلية لها وجود ذهني، وبصفة الصرافة لها وجود ذهني. أما سائر الماهيات البرهان أجنبي عنها. ونفس هذا الإشكال أن البرهان أخص من المدعى ولا يثبت تمام المدعى يجري في البرهان الثاني الذي بيناه قبل لحظات. حاصل البرهان الثاني فرض الوجود الذهني للأمور العدمية، ونحن كلامنا في كل ماهية موجودة في الخارج لها وجود في الذهن. أو نوسع المطلب أكثر من ذلك، نقول كل ماهية يعني كل حد يفرضه العاقل لشيئية الشيء فإنه تارة موجود في الخارج، وتارة موجود في الذهن، وتارة يستحيل وجوده في الخارج ولكنه ممكن الوجود في الذهن. ولكن حاصل البرهان الثاني إعطاء الوجود الذهني فقط للأمور العدمية. إذن البرهان الثاني كالبرهان الأول أخص من المدعى. نجيب عن هذا الإشكال بحسب عبارة المصنف بنصف سطر. نقول هناك مقدمة مطوية في البرهانين ومفروضة في البرهانين لا بد من الالتفات إليها حتى يتم البرهانان على المدعى، وهو أن الماهيات لها وجودان، الوجود الخارجي والوجود الذهني. هذه المقدمة ماذا؟ هي مقدمة وجدانية. عندما أنا أقول ماهية الإنسان حسب البرهان الأول يمكن أن تكون لها ثبوتا ووجودا بنعت الكلية وبنعت الصرافة. خب هل أنه وجدانا أرى فرق بين هذه الماهية الكلية والصرفة وبين سائر الماهيات التي لها ثبوت في الذهن؟ لا، لأن كلها من صنف واحد. فكل ماهية وكل شيء فرضه العقل خارج عن نطاق الوجود الخارجي فهو ثابت بالوجود الذهني، لأن العقل لا يفرق بين الماهية الكلية وبين غيرها في الثبوت الذهني، وبين الماهية الصرفة وبين الماهية الغير الصرفة في الثبوت الذهني. مقصودنا مثلا من الماهية الصرفة ماذا؟ ماهية الإنسان المجردة عن العوارض المشخصة، ولكن نفس هذه العوارض متصورة في الذهن، نفس الكم والكيف أو أنواع الكم والكيف موجودة ومتصورة في الذهن، نعم، ولكن الذهن والعقل لا يفرق بين هذه الماهيات وتلك الماهيات، فإن جميعها من سنخ واحد. مرادنا من السنخية يعني أن جميعها ليس لها وجود في الخارج، وإنما العقل فرض لها ثبوتا ما وراء الوجود الخارجي. إذن حسب هذه المقدمة البرهان تام ويدل على أن هناك وجود ذهني للماهيات. نفس هذه المقدمة أيضا نلحقها بالبرهان الثاني عندما نتصور الأمور العدمية. فهل أن العقل بالوجدان يرى فرقا بين المتصور العدمي والمتصور الوجودي؟ لا يرى فرقا بين ذلك، فإن المتصور عند العقل سواء كان أمرا عدميا ومستحيل الوجود في الخارج، كاجتماع النقيضين، كاجتماع الضدين، كالمعدوم المطلق، أو لا كان المتصور عند العقل ممكن الوجود في الخارج كما هي الإنسان، كما هي الفرس والسماء والشجر. العقل لا يرى بالوجدان فرقا بين هذه الماهيات وتلك المتصورة، ولهذا يرى أن كل ما تصوره العقل خارج عن الوجود الخارجي يعني أعطى له ثبوتا ما، وذاك الثبوت ما نعبر عنه بالوجود الذهني. العقل قادر على كلتا الماهيتين، تعرف يتصور الماهية الصرفة، تعرف يتصور الماهية مع العوارض المشخصة، ولهذا تصور العوارض المشخصة وجود ذهني للعوارض المشخصة. العوارض المشخصة تارة مشخصة حقيقة وهي الخارجية، وتارة مشخصة بالمفهوم وهي شنو؟ وجود الذهن. إذن لا فرق بين ذلك، كل ما تصوره العقل فله ثبوت ما، وكل ما كان له ثبوت ما له وجود ذهني. تارة هذا الذي له وجود ذهني وثبوت ما يقبل التعدي من الوجود الذهني إلى الوجود الخارجي، مثل ما هي الإنسان توجد في الخارج، وتارة ليس فيها أو ليست فيه قابلية التعدي، يبقى في الوجود الذهني وينحصر فيه كشريك الباري، كالمعدوم المطلق، كالعدم المطلق ونحو ذلك. هذا الفرق بينهما. وأيضا هذا شروع في البرهان الثاني. وأيضا نتصور أمورا عدمية غير موجودة في الخارج، نتصور أمورا عدمية بالوجدان، هذا البرهان كله مبتني على المقدمات الوجدانية، غير موجودة في الخارج بالوجدان. كل منا يعلم أن هذه الأمور العدمية ليست موجودة في الخارج بالوجدان، كالعدم المطلق في قبال العدم المقيد، والمعدوم المطلق، مقصودنا من المعدوم المطلق الذي لا وجود له ذهنا ولا خارجا، ولكن تصور مفهومه لا بأس به، تصور مفهومه له ثبوت، ولكن في أي؟ في الوجود الذهني. واجتماع النقيضين فإن اجتماع النقيضين أمر عدمي بالنسبة إلى الوجود الخارجي، ولكنه أمر وجودي بالنسبة إلى الوجود الذهني. وسائر المحالات، اجتماع ضدين، اجتماع المثلين، التقدم والتأخر الرتبي في شيء واحد، تقدم المعلول على العلة، تأخر العلة عن المعلول، هذه كلها محالات عقلية، ولكن أين ثبوتها؟ في الذهن، وليس لها ثبوت في الخارج. فلها ثبوت أي لهذه المحالات، أي لهذه الأمور العدمية، ثبوت ما عندنا بالوجدان لاتصافها، أي هذه الأمور العدمية، بأحكام ثبوتية كتميزها من غيرها. احنا نفرق بين اجتماع النقيضين مثلا واجتماع الضدين، نفرق بين العدم المطلق وبين المعدوم المطلق، وهذا الدليل على أن هذه الأمور العدمية لها نحو من الثبوت، وإلا لما وقع هذا التميز والتمايز بينها. وحضور هذه الأمور العدمية لنا بعد غيبتها عنا، أقول مثلا قبل ساعة تصورت المعدوم المطلق ونسيت هذا التصور، والآن أتصوره مرة ثانية، هذا الدليل على أن هذا المتصور له ثبوت ما، وإلا كيف أسند إليه الوجود مرة والعدم مرة والوجود مرة ثانية، وغير ذلك من هذه الأحكام التي تتعلق بهذه الأمور العدمية. وإذ ليس هو الثبوت الخارجي، يعني وإذ ليس ذاك الثبوت ما هو الثبوت الخارجي، لأن هذه الأمور العدمية والمحالات معدومة في الثبوت الخارجي، إذن فأين الثبوت؟ ففي الذهن، يعني فيكون ذلك الثبوت ما في الذهن لا في الخارج. طب هذا حاصل البرهان الثاني. الإشكال المقدر هو أنه البرهان الأول والثاني أخص من المدعى، ونرد الإشكال بهذا السطر: ولا نرتاب، كل واحد منا لا يرتاب وجدانا، يعني لا يشك ولا يحصل له الريب أن جميع ما نعقله من المتصورات من سنخ واحد، يعني كلها مشتركة في ثبوت ما لها. إذن ذلك الثبوت ما المشترك بين جميع التصورات أعم من الأمور العدمية والكلية والصرفة وغير ذلك، ذاك الثبوت ما هو وعاء هذه المتصورات جميعا، ذلك الوعاء نعبر عنه بالوجود الذهني. إذن ليس البرهان الأول والبرهان الثاني أخص من المدعى، وإنما هما يثبتان المدعى كما هي، لأن هذه المقدمة وهي أنه لا نرتاب في أن جميع معقولنا ومتصورنا من سنف واحد، فإذا أثبتنا الوجود الذهني لبعض المعقولات حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد، يثبت الوجود الذهني في البعض الآخر. فالأشياء، سنخلص العبارة عفوا، فالأشياء كما أن لها، فالأشياء هذه نتيجة البرهانين، يعني بعدما بينا البرهانين ودفعنا هذا الإشكال عن البرهانين، حاصل الكلام ونتيجة الكلام من البرهانين هذه العبارة: فالأشياء كما أن لها وجودا في الخارج ذا آثار خارجية لها، لها وجود في الذهن، لكن لا يترتب عليها، أي على الأشياء فيه، أي في الوجود الذهني، تلك الآثار الخارجية. نعم، هذا نسلم به لاختلاف الوجودين، وإن ترتبت عليها، أي على الأشياء، آثار أخر غير آثارها الخارجية الخاصة، فإن الموجودات الذهنية لها آثار تختص بها، مثلا الكلية من آثار الوجود الذهني، ولكن الكلية ليست من آثار الوجود الخارجي. الجزء الإضافي من آثار الوجود الذهني، ولكن الجزء الحقيقي من آثار الوجود الخارجي. ولهذا الموجود في الذهن أين تتصوره وفي أين زمان في أي زمان ومكان تعقله، كل موجود ذهني لا يصل إلى درجة الجزئية الحقيقية، يكون جزئيا إضافيا، ولكن الموجود في الخارج دائما جزئي حقيقي. فلهذا الجزئية الحقيقية من آثار الوجود الخارجي، الجزئية الإضافية من آثار الوجود الذهني، كما أن الكلية والصرافة من آثار الوجود الذهني، ولكن الكلية والصرافة لا تترتب على الوجود الخارجي، فإن الوجود الخارجي مساوق للتشخص، والتشخص ينافي ويناقض الكلية والصرافة. فإذا الآثار مختلفة لا بأس بها، كلامنا ليس في اختلاف الآثار، نزاعنا ليس في اتحاد الآثار وعدم اتحاد الآثار، نزاعنا في أن الموجود في الذهن هو من حيث الماهية عين الموجود في الخارج، يعني علمنا وصل إلى الخارج وكشفنا الحقيقة الخارجية. نقول نعم، لأنه بالوجود الذهني الحاكي عن الوجود الخارجي نكشف الحقائق والوقائع، ولا مانع من ذلك في قبال قول السوفسطائيين أو السفسطة الذين ينكرون الوجود الذهني، كما أشرنا إلى بعض أقوالهم. باعتبار أنه إحنا شوفوا، إحنا قلنا أنه الماهية الموجودة في الخارج هي التي تأتي إلى الذهن، والعقل يجردها عن التشخصات الخارجية ويفرضها كلية، يعني هي نفسها ولكن مع قطع النظر عن شنو؟ عن عوارضها. يعني العقل كيف يصل إلى الماهية الكلية؟ لا يصل إلى الماهية الكلية إلا من وراء التفاته ودركه للماهية الشخصية، وإلا إذا فرضنا أن العاقل لم يلتفت إلى الماهية الشخصية والموجودة في الخارج لا يمكنها أن يدرك الماهية الكلية. ولهذا معروف على لسان الحكماء أن الكل يدرك بعد درك بعض أفراده، عندما العاقل يدرك بعض الأفراد ويرى مثلا في زيد الموجود في الخارج مادة وذات تسمى بالحيوانية الناطقية، وأيضا في عامر هذه المادة مشتركة، وأيضا في بكر موجودة، وأيضا في حسن وحسين أيضا موجودة، عند ذلك العقل ينتزع مفهوم الكلي ويقول أن ماهية الإنسان ماهية كلية مشتركة بين أفراد الإنسان. وإلا إذا لم تكن هناك جزئيات العقل لا يصل إلى هذه المفاهيم الكلية. طبعا إحنا كلامنا في أي كلامنا في المفاهيم الماهوية، يعني المعقولات الأولية التي تبتني على الجزئيات وعلى المحسوسات، ليس بحثنا في المعقولات الثانية الفلسفية، وإلا إذا كان بحثنا في المعقولات الثانية الفلسفية البحث أجلى وأوضح، لأن المعقولات الفلسفية الثانية كمفهوم الوجود، مفهوم الإمكان، مفهوم الواجب، مفهوم العلة، مفهوم المعلول، هذه في مرتبة متأخرة عن المفاهيم الماهوية. أول شيء لا بد من تصور المفاهيم الماهوية ووصول العقل إليها، بعد ذلك يسند بعض هذه المتصورات إلى البعض الآخر ويستنتج منها العلية والمعلولية والإمكان والفقر والغنى وغير ذلك. شوفوا شيخنا، أنا عرفت إشكالكم. شوفوا إحنا إذا قلنا أن العاقل أدرك هذا الوجود الذهني وهو الماهية الكلية بدون النظر إلى الماهية الخارجية، إشكالكم يرد، فنظريتنا تكون شبيهة إلى نظرية الأشباه. ولكن إحنا نقول أن العقل لا يدرك هذه الماهية الكلية إلا بعد إدراك الماهية الخارجية، يعني يتوقف إدراك العقل وأن هذه الماهية الإنسانية منعوت بنعة الكلية أو الصرافة على أنه أولا يدرك وجود زيد ووجود عمرو ووجود بكر، هذه الموجودات في الخارج، بعد ذلك يأتي العاقل ويحللها ويجردها عن التشخصات ويوصفها بوصف الكلية، ويجردها عن العوارض الشخصية ويوصفها بوصف الصرافة. إذا كان يصل العقل إليها من قوة الخيال والوهم، نعم هذا البرهان لا يثبت دعوانا بل يثبت دعوى الأشباح. بس ولكن هذا البرهان مبتني على أن العقل لا يصل إلى الكلية والصرافة إلا من وراء الالتفات إلى الموجودات الخارجية. البرهان الأول، لا الثاني، شوفوا الثاني. احنا فلهذا قلنا، وليش ذكرنا هذه المقدمة المطوية؟ المقدمة المطوية التي ذكرناها في نهاية البرهانين هذا، أنه احنا عندما نقول أن بعض المفاهيم وهي العدمية ليس لها وجود في الخارج، شوفوا فلهذا مفهوم المعدوم المطلق أو اجتماع النقيضين هذه كلها معقولات ثانوية، إما معقولات ثانوية منطقية وإما معقولات ثانوية فلسفية، بخلاف البرهان الأول. البرهان الأول كان مبتنيا على المعقولات الأولية التي تستخرج وتنتزع من الماهيات الخارجية، يعني أول انعكاس للواقع الخارجي على الذهن أنه هناك ماهية موجودة في الخارج. بعد ذلك يأتي العقل ويحللها ويقول أنها ماهية كلية، يصير معقول ثاني منطقي، التفتتم؟ أو يقول أنها ماهية صرفة، يصير معقول ثانوي منطقي. نحن ماذا قلنا في المقدمة المطوية؟ قلنا أن العاقل يرى بالوجدان أنه لا فرق بين هذه المعقولات العدمية وبين سائر المعقولات العدمية، يعني كما أن لهذه ثبوتا ووجودا في الذهن، أيضا كل معقول وكل متصور له ثبوت. غاية ما هناك، الفرق هنا أن المتصور عند العاقل تارة يأخذه العاقل مباشرة من الخارج في المعقولات المهوية التي نعبر عنها بالمعقولات الأولية، تارة هذا المتصور عند العاقل يحصله العاقل من أين؟ بعد المعقولات الأولية، يعني بعد قياس المعقولات الأولية بعضها ببعض ينتزع منها مفهوم العلة والمعلول، مفهوم الواجب والإمكان. ولكن مرحلة الأولى هي أنه ماهيات الموجودة في الخارج لها ثبوت ما في الذهن، هاي معقولات أولية، وهذه الموجودة في الذهن لها أيضا ثبوت آخر وهي المعقولات الثانوية، أعم من المنطقية والفلسفية. إذن نحن بالتدريج حسب البرهانين معا وحسب هذه المقدمة المطوية أنه نرى السنخية بين جميع المعقولات عند العقل، نرى أن العقل من وراء الثبوت الذهني يصل إلى الوقائع في الخارج، وأن الماهية الموجودة في الخارج هي التي موجودة في الذهن، ولكن العقل لقدرته ولنشاطه يحكم على هذه الماهية الموجودة في الذهن بأحكام وآثار تختلف عن الماهية الموجودة في الخارج. وهذا يكون في الحقيقة إثبات حقيقة الوجود الخارجي ولكن بثوب آخر بحسب الثبوت الذهني. لا لا، شوفوا في المعقولات الأولية، في المعقولات الأولية احنا نقول انه المعقولات الأولية منتزعة من الخارج، بس ولكن المعقولات الأولية اذا كانت حسب القواعد المفروضة في المعقول الأولي لا خطأ فيها. الخطأ وين يتحقق؟ يتحقق في مقدمات الانتزاع، يعني تارة انت تنظر في الخارج الى شيء وهو كم وتتصوره انه شنو كيف، او بالعكس مثل شوفوا مثل ما ذكرنا، مثل ذاك الذي ينظر الى الحمرة ويتصور انها خضرة ويحكم عليها باحكام شنو خضار. هذا الخطأ يصل الى بعض الحقائق الخارجية من وراء الثبوت الذهني، إذ أنه دائما يصل وكلما ينتزعه من الخارج هو عين الواقع. هذا مو احنا مو مقصودنا في المقام، احنا كلامنا مو في كلية الصدق او كلية الكذب، كلامنا ان لنا طريق الى الخارج، والطريق الذي نسلكه الى الخارج ونكشف به الخارج هو الثبوت الذهني. ولكن هل ان الذي انتزعناه من الخارج دائما صحيح؟ دائما غير صحيح، بعضه خطأ بعضه صحيح، هذا بحث آخر. هذا وين يدخل؟ يدخل في نظرية المعرفة، وأن حدود نظرية المعرفة إلى أي حد. ولهذا يقولون أن العقل، هنا بعد كن وضح شوي المطلب أكثر لأن إشكالكم يجيب الشبه لبعض، هنا نقول أن العقل له أن يصل إلى الخارج تحت إطار الضروريات الست. فلهذا يقولون أنه كل قضية وكل متصور وكل مصدق في العقل لابد أن يرجع إما إلى الأوليات، إما إلى الوجدانيات، إما إلى الفطريات ونحو ذلك من الضروريات. إذا ما رجعت مآلها ومرجعها إلى هذه القضايا تبقى مجهولا ومبهما. فلهذا هذا أساس نظرية المعرفة، نلتزم بأن هناك أشياء ولها واقعية ونصل إليها، ولكن إذا وصلنا إلى هذه القضايا ضرورية في آخر المطاف. أما إلى فرضنا نعم مثل ما الآن باب المثال كما يقال، هذا المثال لم أذكره ولكن ما أحب أنه يصير فيه شبهة، مجرد مثال. مثلا البعض الحكماء يقولون أن عالم المثال ليس له أي للعقل طريق في كشفه، وإنما كشف عالم المثال بالشهود الباطني. لماذا يقولون بالشهود الباطني؟ لأن الأدلة والطرق التي أقيمت على إثبات عالم المثال لم تصل إلى قضية فطرية أو أولية أو نفرض وجدانية أو مثلا بديهية، يعني لم تصل إلى الضروريات. وبما أنها لم تصل إلى هذا الحد فلا بد من التماس دليل آخر. حسب رأي بعض المحققين من حكمائنا أن عالم المثال له وجود ولكن لا يثبت إلا بالعرفان والشهود الباطني، فإن الأدلة الفلسفية قاصرة لإثبات عالم المثال. لماذا قاصرة؟ لأنها لابد أن تصل إلى هذه الضروريات ولا تصل، وعندما لا تصل العقل لا يكشف الواقع ويبقى متحيرا ويحتاج إلى دليل آخر. هسه هذه النظرية بالنسبة لعالم المثال صحيحة أم لا؟ أنا ذكرت من باب المثال حتى تعرفون أنه هذه العلوم الموجودة عند البشر إذا بلغت حد الضروريات يمكن الاعتماد عليها، وإلا إذا مجرد انتزاع العقل من الخارج ولكن لم يصل العقل إلى كون هذا المنتزع بديهي أولي فطري وجداني أو غير ذلك من الضروريات لا ينتج يقينا، ويتحير العقل أن الذي انتزعه هل هو مصادف للواقع أو مخطئ في ذلك وغير مصادف للواقع. ولو كان هذا الذي نعقله من الأشياء هو عين ما في الخارج، هذا في الحقيقة رد على رأي أول أو قول فخر الرازي الذي تقدم كلامه. فخر الرازي كان يلتزم بأن حقيقة العلم نوع إضافة بين النفس العالمة وبين الموجود في الخارج. يعني بعبارة أخرى الفخر الرازي الذي كان منكرا للوجود الذهني كان يرى أن الوجود هو كله وجود خارجي ولا يوجد هناك وجود ذهني، غاية ما هناك النفس لها وجود خارجي والأشياء الخارجية لها وجود خارجي. إذا حصلت إضافة بين النفس الوجود الخارجي وبين الأشياء الخارجية الأخرى غير النفس، نقول النفس علمت بتلك الأشياء، فحقيقة العلم أسناد أحد الوجودين الخارجيين وهو النفس الإنسانية إلى وجود آخر مثلا السماء الموجودة في الخارج. عندما نقول أنا مثلا عالم بالسماء يعني هناك إضافة بين الوجود الخارجي لأنا وبين الوجود الخارجي للسماء. بناء على هذه النظرية لا يوجد هناك معلوم بالعرب، وإنما المعلوم بالذات والمعلوم بالعراض واحد وهو الموجود في الخارج، لأنه بناء على نظرية المعروفة عند الحكماء عندنا ثلاث أشياء: العالم والمعلوم بالذات الصورة الذهنية، والمعلوم بالعراض هو الموجود في الخارج. بناء على رأي فخر الرازي المعلوم بالعرض ما موجود والمعلوم بالذات واقعا ما موجود، وإنما الموجود هو معلوم بالذات وهو الموجود في الخارج، وعالم وهو النفس التي أضيفت إلى ذلك المعلوم في الخارج. إذا ما عندنا معلوم بالذات مطابق ومطابقه معلوم بالعرض وهو الموجود في الخارج، وإنما الخارج أولا وآخرا هو المعلوم بالذات، والنفس موجود خارجي أضيف إلى المعلوم بالذات، يعني إلى السماء الموجودة أو إلى الأرض الموجودة. ولأجل هذه الإضافة يقال أن فلان عالم بوجود السماء أو فلان عالم بوجود الأرض. بناء على هذا البيان نشكل على فخر الرازي بإشكالين. الإشكال الأول أنه إذا كان العلم حقيقته إضافة النفس إلى الموجود في الخارج، كيف تعقلون الأشياء التي ليست موجودة في الخارج كالمعدوم المطلق كالعدم المطلق كاجتماع النقيض، وهذه ليست موجودة في الخارج؟ قب هذه الإضافة تحتاج إلى طرفين، الطرف الأول نفس، الطرف الثاني الموجود في الخارج. ولم يوجد في الخارج لا المعدوم المطلق ولا اجتماع النقيضين ولا العدم المطلق ولا غير ذلك. والحال أن فخر الرازي معروف في محله أنه إمام المشككين، يعني أنه أكثر شكه نشأ من هذه التصورات العدمية. فإذا هو يقول أن العلم حقيقته إضافة بين الإنسان وبين الموجود في الخارج، كيف يعقل المعدوم المطلق ويرتب عليه شكوكه وريبه أو العدم المطلق أو اجتماع النقيضين أو اجتماع الضدين؟ فإن هذه الأشياء ليس لها وجود في الخارج. هذا إشكال الأول. إشكال الثاني أنه يا إمام المشككين، أنت شككت في كثير من الأشياء وشكك دليل على خطأ العلم، ولكن حسب هذه النظرية لا يتحقق خطأ في العلم. لماذا؟ لأن العلم إذا كان هو إضافة بين العالم وبين الموجود الخارجي بعد لا يتخلى له الخطأ، يعني دائما يكون هذا العالم مضافا إلى هذا المعلوم بالذات. إذن هذا المعلوم بالذات بعد ليس له مطابق، حتى نقول تارة يطابقه فهو علم صحيح وتارة لا يطابقه فهو علم خطأ. وإنما المعلوم بالذات هو نفس المعلوم بالعرب كما ذكرنا، هو نفس الذي تعلق به العلم وهو مفروض أنه موجود في الخارج. إذن دائما يكون هذا العلم صحيحا. والحال أن كثرة الخطأ لا سيما في تصورات الفخر الرازي موجودة، وهذا أدل دليل على أنه العلم ليس إضافة بين العالم وبين المعلوم في الخارج. العلم هو كيفية نفسانية تعرض على النفس، والمعلوم بالذات هو الصورة والموجود الذهني الذي يحكي عن المعلوم بالعرض في الخارج. تارة هذه الحكاية حكاية صحيحة فيكون العلم صحيحا، وتارة هذه الحكاية تكون خطأ فيكون العلم خطأ، لأن المطابقة شيء والمطابقة شيء آخر. هذا مشكال الثاني. ولو كان هذا الذي نعقله من الأشياء، يعني نتصوره من حقيقة الأشياء في الوجود الذهني، هو عين ما في الخارج، كما يقول فخر الرازي أن المعلوم بالذات هو نفس المعلوم بالعرض، يعني نفس الموجود خارجي، كما يذهب إليه يعني إلى هذه العينية القائل بالإضافة وهو فخر الرازي. بناء على هذا لم يمكن تعقل ما ليس في الخارج كالعدم والمعدوم المطلق واجتماع النقيضين واجتماع الضدين ونحو ذلك. ولم يتحقق هذا إشكال ثاني، ولم يتحقق بناء على القول بالإضافة خطأ في عين. لماذا؟ لأنه لا يوجد هناك مطابق ومطابق، فإن العلم إضافة بين الوجودين الخارجيين، النفس والموجود الخارجي، وهذه دائما تكون صادقة ولا خطأ فيها. ولو كان الموجود في الذهن شبحا يأتي بيانه. والحمد لله رب العالمين.